إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث بنا مستمرا مع الدساتير، وكنا قد تكلمنا عن الدستور من البداية إلى النهاية في الحلقة التي مضت، وبينا أن تاريخ الدساتير كان على حسب ما تكلمنا في المرة السابقة على نوعين: دستور جامد ودستور مرن. ومن أسمائه قلنا أن الدستور الذي يوضع مرنا يقبل التعديل والتغيير، والدستور الذي يوضع جامدا لا يقبل لا تعديل ولا تغيير. وقفنا مع سؤال: هل في البلاد الإسلامية، أو هل للبلاد الإسلامية، أو هل لمن يطبق دين الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون هناك دستور يوضع فيه أمور هذا الدين؟ قلنا أن هذا السؤال كانت الإجابة عليه قديما من جراء فكرة تقنين الشريعة الإسلامية. وتقنين الشريعة الإسلامية تكلمنا عنها في المرة السابقة أيضا، فقلنا هي فكرة وضع الشريعة في قالب قانوني. نصوص الشريعة توضع في قوالب قانونية: المادة 1، المادة 2، المادة 3. أول الأمور التي طغت على هذه الشريعة أن وضعها في صيغة قوانين أفقدتها ما يعرف بمرونة الشريعة. وقلنا أن تاريخيا في الأربعينيات مثلا أن هناك مؤتمرا عقد رائع وسمات الشرائع وأي شريعة هي أفضل تطبيق على وجه الأرض، فاختاروا شريعة محمد أو قانون محمد على حد تعبير مقرر المؤتمر آنذاك، وكان صليبي الديانة فرنسي الجنسية. اختار قانون محمد لأن قانون محمد على حسب تعبيره مرن، صلح بالأمس وصلح اليوم ويصلح اليوم وسيصلح غدا. فصلاحية الشريعة لكل زمان وفي كل مكان أعطت الشريعة مرونة بسماتها التي وردت بها واتسمت بها، وهي قلة التكاليف ورفع الحرج والتدرج فيها. وقفنا إلى هذا الحد وقلنا أن فكرة تقنين الشريعة جمدت هذه الشريعة الغراء. اليوم نبدأ في المحور الثاني، وهو الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقات: هل للمسلمين فكر سياسي؟ لو تتذكرون أن كلمة سياسة هي الكلمة التي يساس بها الشعب في الإقليم الذي يكون الدولة، فهل للمسلمين فكر في سياسة المسلمين؟ هل للإسلام فكرا معينا في سياسة المسلمين؟ قلنا أن الدولة لا تعتبر دولة إلا إذا كان فيها شعب، ويوجد هذا الشعب إقليم، مدينة، موطن، بلد، ويكون لهذا الشعب في هذا الإقليم سياسة، أنظمة وقواعد وأسس تسير عليها هذه الشعوب في هذا الإقليم، سمي هذا الكيان بالدولة. هل لدين الإسلام سياسة معينة تسوس بها الدولة؟ أم كما يقول البعض: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذه الكلمة التي خرجت من رحم العلمانيين، يريدون أن يفصلوا دين الله عز وجل عن حياة البشر وعن حياة الناس، فكانوا دائما ينادون ويزعمون أن الدين محله المسجد فقط، أما ما خارج المسجد فلا شأن لدين الله عز وجل به. مع العلم أن نجد الدولة التي أسست العلمانية ووضعت لنا هذا القانون الغربي وأرسلت إلينا هذه القوانين وهي فرنسا، أخذت من ديننا القواعد التي تنظم علاقة الأفراد ببعضها وعلاقة الأفراد كمسلمين ببعض غير المسلمين الذين يسمونه الآن القانون الدولي. ذكرت مرة أن في جامعة السوربون قاعة، بل هي أكبر قاعة دراسية في جامعة السوربون، تسمى باسم قاعة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، سميت باسم هذا الرجل وهذا الإمام، وهو الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة النعمان، لأنه هو الذي وضع القانون الدولي على حد تعبيرهم. والقانون الدولي في فقه المسلمين أو في الفقه الإسلامي هو العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين بلادا، أي بين بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين. كيف تكون هذه العلاقة؟ وضعها أو أول من أسس هذه العلاقة ووضع قواعد هذه الصلة كان محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الموسوم بالسير الكبير. الكتاب يترجم ويدرس ويصدر إلينا أفكارا غربية أخرى، رغم أن الكتاب من عندنا وهو ديننا وهو إمامنا محمد بن الحسن الشيباني وهو من ديننا، لكن يأخذ من ديننا ما يصلح لهم ويصدر إلينا ما يسوء لنا. فقالوا أن الفكر العلماني أولى، فاحصروا دين الله عز وجل عندكم في مساجدكم فقط، أما العلاقة التي تكون خارج المسجد، علاقة الأفراد بينهم وبين بعض، علاقة الدولة كسياسة عظمى للدولة وسيادة عظمى للدولة ودولة أخرى بسياسة أخرى وسيادة أخرى، هذه تنظم على حسب أمور أخرى. أرجع للسؤال، هل للدين الإسلامي قواعد وأنظم تحدد هذه العلاقات وهذه الصلات بين المسلمين وبين غير المسلمين أم لا؟ هذا يسمى حديثا بالفكر السياسي، أي الفكر الذي تكون فيه أنظمة وقواعد معينة تسوس البشر، تسوس الشعوب، تضع الشعوب قوالب معينة لا يخرجون عنها. لو نظرنا إلى تاريخ الشعوب المسلمة سنجد أن تاريخ الشعوب المسلمة كان فيها ما يسمى بمصادر التشريع لهم، رغم أننا لو نظرنا إلى الغرب سنجد أن مصادر التشريع عندهم تختلف. فأساس الفكر العلماني والفكر الليبرالي كان أساسا يقوم على العرف، وما تعارف عنه أساسا وأولا يوضع عندهم في قوالب دستورية تنظم سياسة الدولة فيما بعد. هذا يختلف عند المسلمين، المسلمين لهم دين، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام وضعه للبشر رب البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رب البشر أقرب للبشر من حبل الوريد، فأولى بالبشر من خلق البشر في تحديد ما يصلح للبشر. ولهذا عقديا لابد وأن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سن له سياسة معينة موجودة في صورة قوالب، قواعد، أنظمة يسوس حاله فيها وبها وبين إخوانه من المسلمين، به وبين غير المسلمين، بين دولته الإسلامية وبين الدول غير الإسلامية الأخرى أيضا. ولهذا نقول كتابنا ما ترك أمرا إلا وتحدث عنه، وإلا كان رب البشر قاصرا عن بيان هذه الأنظم وهذه القواعد التي تسوس العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، لأن دين الله عز وجل ليس بدين منغلق على المسلمين فحسب، ولكن دين منفتح يطلب من غير المسلمين أن ينظروا إليه في تعاملاتهم أو معاملاتهم، في علاقاتهم وصلاتهم به، في تبادلاتهم التجارية بذلك. فتاريخ المسلمين يحتم علينا ذلك، بل وأي شعب وجد على وجه الأرض أوجد له أنظمة وعلاقات معينة. سأضرب لكم مثالا. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أجداده بالأخص، نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل لإيلاف في قرآنهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما قصة الإيلاف؟ الإيلاف عقد في الفقه يسمى عقد الأمان التجاري، الذي يسمى الآن بعقد الاستيراد والتصدير، الاستيراد من دول والتصدير لدول. ما الصلة بين عقد الاستيراد والتصدير أو عقد الأمان التجاري هذا وبين القرآن الكريم ليذكر منة من الله عز وجل لقريش؟ يذكر أن في الجاهلية أول من عقد الإيلاف، أول من عقد عقد الاستيراد والتصدير، أول من عقد عقد الأمان التجاري أو التجاري، كان هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عقده مع ملوك فارس، فيأخذ من ملوك فارس التوابل ومشاكل من هذه الأمور التي كانت تأتيه من بلاد ما وراء النهر، بلاد السند والهند، ويأخذها ويجلبها إلى مكة. قصة بداية هذا العقد. ونحن نعلم أن الأنظمة ما كانت موجودة بالدرجة التي يؤمن فيها الطريق حتى تتبادل التجارة بين مكة وفارس أو مكة وبلاد فارس، كانت هناك قضية من قضايا الجاهلية المعروفة تسمى قضية الاعتفار، وهي خروج العفرة من التراب. فكان إذا أصيب بيت من بيوت مكة أو من بيوت العرب بفاقة بفقر، يأخذ سيد هذا البيت أو رب هذا البيت بأولاده وبناته وزوجاته، وينصب خيمة على التراب في صحراء البلدة. من كثرة تحركهم في داخل الخيمة على التراب تخرج العفرة خارج الخيمة، فيعرف للقاسي والداني والمار على هذه الخيمة أن بني فلان أصحاب هذه الخيمة أصيبوا بفقر، وهذا كناية على أنهم لم يمتلكوا شيئا يفترشونه في الأرض. وجاء دور سيد بني مخزوم وأصيب بفاقة بفقر، فأخذ أهله كعادتهم وخرج إلى الصحراء ونصب خيمته وجلس هو وأولاده وبناته وأهل بيته. ولما زادت العفرة لكثرة أولاده علم هاشم ابن عبد المطلب بأن صاحبه، وكان زميلا له في الجاهلية، بأن صاحبه سيد بني مخزوم أصيب بفقر، فصعد على سلم الكعبة وأخذ ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان، يا فلان. تجمع القوم حول الكعبة وحكى لهم الأمر وضرب لهم بفكرة جمع أموال البيوت، أي بني فلان يأتي بمالهم وبني فلان يأتي بمالهم، وعقد بينهم أول عقد لشراكة، كل منهم يساهم بقدر ماله في هذه الشراكة، ويجمع المال ويذهب إلى البلاد التي تشتهر بأمور معينة وتجارة معينة ويجلبها إلى مكة. وكان فاختار فارس، فأخذ يأتي بذلك، فهو يؤمن الطريق من عنده إلى بداية فارس، وملك فارس يؤمن الطريق من عنده إلى بداية الطريق إلى مكة، حتى قطاع الطرق احترموا هذه الأنظمة القوانين، فما كان في رحلة الشتاء والصيف لا يقترب لها لأنها مؤمنة بين ملوك هذه البلدة وملوك هذه البلدة. جاء من بعده إخوته عبد المطلب ونوفل وعبد شمس، وأخذوا يعقدون الإلاف مع بلاد أخرى، فيأخذون الزيوت والجلود من بلاد الشام وبلاد مصر، ويأخذون الأحجار الكريمة ومشاكل من بلاد الحبشة وأفريقيا حضرموت وبلاد اليمن، يأتون بما يجد في بلاد معينة إلى مكة ويتبادلون التجارة بينهم وبين مكة. فعقد عقد الإلاف على هذه الصورة. ظل هذا الأمر في رحلة الشتاء والصيف من الشمال الذي يكون من بلاد فارس، بلاد العراق من ضمن، بلاد الشام، بلاد مصر، إلى الجنوب التي تمثل بلاد اليمن، بلاد الحبشة، بلاد الصومال وهكذا، بلاد إفريقيا دهورا. والكل يحترم هذه الأنظمة والقوانين. صار الأمر بينهم كدستور مع عدم وجود الدستور. ظل الأمر هكذا حتى أننا نسمع في السيرة عن حلف الفضول أو مجلس عبد الله بن جدعان، ذاك الرجل الذي كان يلقب بكبير الصعاليق. وصعلوق كلمة في اللغة العربية تفيد أنه لص من نوع خاص، يسرق من الغني ويعطي الفقير. حتى قال أحد شعرائهم يصف جيزان الحلة الذي يوضع فيها اللحم لعابر السبيل وهي ملك عبد الله بن جدعان، كان يجلس فيها 13 رجل يضع فيها اللحم ويلقي به على طريق عابر السبيل حتى يأكل كما يشاء. وكان الأمر هكذا. وكان هذا الرجل يحكم بين أكابر قريش. كلمة قريش على جانب الحديث من التقريش، من الجمع، وهي من تجمع قبائل العرب على بيت الله عز وجل. فكان هذا الرجل يحكم بين أسياد القوم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مجلس عبد الله بن جدعان قال قولته المشهورة: ما كنت أحب أن أدعى لمجلس يحكم فيه بغير الإسلام وألبي إلا مجلس عبد الله بن جدعان، لأنه كان لا يحكم إلا بالحق. هذه الأمور اعتبرت كدستور موجودة في بلاد شبه الجزيرة العربية عند العرب قبل الإسلام. جاء الإسلام تغير الحال بنزول الوحي في مكة، فبدأت الأحكام التي تنزل على أفعال الناس في فترة ما بعد البعثة تختلف. لو تلاحظ أن الأمر كان قبل البعثة كانت فيه أقوى، هاشم بن عبد نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، عبد المطلب بن عبد، كلهم ملوك مكة. حتى عبد الله بن جدعان كان كبير الصعاليق، كان يعقد مع من؟ كان يعقد مع ملك فارس، ملك الشام، ملك مصر، ملك اليمن، ملك الحبشة. كان الأمر فيه سيادة للأقوى، الأقوى مالا، الأقوى وجاهة، الأقوى حالا. فالأقوى هو الذي يسود أمره بين الناس. تغير الحال لأنه لم يكن للضعيف شأن ولا رفعة قدر بينهم. جاء الإسلام فتغير الحال حال إلى حال آخر. أصبحت الأنظمة السياسية والقواعد التي يساس بها المسلمين وليس الشعب، قل المسلمين، تختلف. اختلفت باختلافات الديانة التي كانوا يدينون فيها من قبل، لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأشجار، فتحولت العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه الأمور تعبد الله جبلة، جمادات، تدخل في قول الله تعالى: وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومع ذلك جاء دين الله عز وجل ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فتحول الأمر. فبالتالي لابد من وجود أنظمة وقواعد وأسس تسمى سياسة، فتكون ما يسمى بالفكر السياسي الإسلامي. ليس المقصود فكرا سياسيا بمفهوم العصر، وإلا بمفهوم العصر فسياسة العصر كلها أكاذيب، كلها نفاق، كلها دجل، كلها كذب. أما سياسة القرآن تختلف، سياسة السنة تختلف، سياسة الشرع تختلف. فالفكر السياسي عند المسلمين يختلف عن الفكر السياسي عند العصرانيين الذين يريدون أن يعصروا لنا كل شيء. فنبعد عن كتاب الله وسنة رسوله ونأخذ ما تعرفنا عليه. نرجع إلى سؤالنا: هل لنا فكرا سياسيا في شريعتنا؟ قلنا بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد أي يتعبد في الغار، قصة طويلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه جبريل عليه السلام مصداقا لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكانت الغلطة الأولى اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى باقي الآيات التي نزلت في صدر سورة العلق. وكان أول النور الرباني القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل من عنده على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون به نذيرا لهؤلاء البشر، بدأ بهذه الآيات، ثم بدأ نور القرآن الكريم يسعى بين الخلق والنبي يعرضه على أصحابه وعلى الناس جميعا. وكان هذا الكتاب وما زال مصدرا لهم في النور، فإذا أراد الإنسان أي شيء يذهب إلى هذا الكتاب. فهل يعتبر هذا الكتاب من ضمن الفكر السياسي للمسلمين؟ قضية الكلام على الفكر السياسي هي التي ستجرنا إلى كلامنا عن هل يوضع لنا دستور؟ هل من الممكن أن يوضع للمسلمين دستور؟ دستور على حسب ما قررناه في المرة السابقة، أنظمة وقواعد 1 2 3 4 5 على حسب مواد الدستور التي توضع. وإن كان أي مواد توضع فيه، لما نحكي تاريخ التشريع عند المسلمين كيف وكيف كان تاريخ التشريع المسلمين للتشريع هو وجود التي تصل بها هذه العبادات من الأرض إلى السماء. من بيّن هذه التشريعات؟ الله سبحانه وتعالى. كيف بيّنها؟ بنزول القرآن أولا. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه القضية فينتظر الوحي من السماء فيجيب الوحي بها فيأتي الحكم من رب العالمين، السلام يقرئك السلام، كما كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. فبدأ أول مصدر من مصادر التشريع القرآن الكريم، القرآن الكريم على سنوات بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. صاحب القرآن مصدرا آخر، صاحب القرآن الكريم السنة النبوية المطهرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير القرآن، وكان يقول هو صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معا. والناظر في السنة النبوية يجد أنها وحي من عند الله عز وجل كالقرآن تماما. الفارق بين السنة وبين القرآن أن القرآن يتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، أما السنة العبادة بها تطبيقها، ولا يطلب من الإنسان أن يتعبد بها تلاوة في صلاة ولا في خارج الصلاة، لكن كلاهما وحي من الله عز وجل. بل إن السنة النبوية كانت إما تقرر ما في القرآن أو تبين ما في القرآن، ما جاء مجملا في القرآن الكريم، أو توجد حكما جديدا لم يرد في القرآن الكريم. والقرآن تحدث عن ذلك. فالذين ينكرون السنة اليوم نقول لهم إن القرآن الكريم تكلم عن هذا المصدر، وقال إن هناك مصدر ثاني مع القرآن في التشريع، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أمران اثنان، شيئان اثنان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن في منزل أولا وثاني. الذكر عند المفسرين هي السنة، فأنزلنا لعلهم يتفكرون. ولما كانت السنة بيانا للقرآن الكريم وأكد النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة عز وجل في محكم تنزيله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بهذا المصدر في القرآن أيضا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل جعل الله عز وجل محبته مشروطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحذرنا أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا في فترة النبوة من البعثة إلى الوفاة كان هناك نوعين من المصادر التي أسست قواعد التشريع: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. المصدر الأول وحي من الله عز وجل، والمصدر الثاني وحي من الله عز وجل انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. إذا لما نسأل الآن ما هي مصادر تشريعكم وقت دولة النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أحد المستشرقين، يقول: قرأت تاريخ المسلمين ولا أعلم أي تاريخ وفي أي مكان أو أي كتاب قرأ هذا الكلام، فما وجدت مصادر للتشريع عندهم بالأخص. ولما تسمع كلمة بالأخص يعني يقع في قلبك أنه رجل دقيق، وهو غير ذلك، غير ذلك تماما. قل: وبالأخص من البعثة إلى الوفاة، من بعثة نبيهم إلى وفاته لا يوجد مصادر للتشريع أبدا. ما عندهم بروتوكول على حد تعبيرهم يحكمون به، ما عندهم أنظمة، ما عندهم قواعد، ما عندهم أسس يسيرون عليها في حياتهم أبدا. رغم أن هذا الرجل وفي كتابه نفسه يتعرض إلى ما هو معلوم عند علماء السير بوثيقة المدينة، التي لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وضع هذه الوثيقة بينه وبين أهل المدينة، وبين أهل المدينة وبين يهود المدينة الذين كانوا يعيشون في المدينة في فترتها. وذكر هذه الوثيقة ابن هشام وابن إسحاق أقوى من عمر، وإن كان في سندها كلام، إلا أنه في أول الكتاب لا يوجد دستور عند المسلمين، وفي منتصف الكتاب يتكلم عن هذه الوثيقة ويسميها هو بالدستور، ومرة يسميها بالكتاب، ومرة يأخذ كلمة وثيقة من كتب السير عندنا كسيرة ابن هشام وسيرة ابن كثير. نحن نقول إن شريعتنا بدأت بنزول القرآن الكريم ولم تنتهي بعد. لماذا؟ لأن المتتبع لتاريخ المسلمين من بعد البعثة سيجد أن مصادر التشريع تختلف باختلاف الفترة التي يحتاج فيها إلى تشريع. بمعنى إيه؟ بمعنى كان الأمر في بداية التشريع يحتاج إلى استقرار، والأمر غريب على الناس في وقتها، فاحتاج الأمر إلى وقت من الله عز وجل ليثبت قلوب الناس بها ويبين كل أصول هذه الشريعة، وكيف أن أصول هذه الشريعة تدخل ضمنا في كتاب الله وسنة رسوله. فكان الوحي في فترة البعثة هو المصدر الرئيس في تشريع المسلمين. ولما قل وحي يقصد به القرآن وسنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المسائل تستجد واقعيا، نقول عقلا، من المسلم به بدهيا، كلما زاد الناس دخولا في الإسلام كثرت الأسئلة وكثرت الحوارات. لو كان الأمر حوارات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كالرجل الذي دخل دمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده: أين محمد بن عبد المطلب؟ فقال: أنا. الله أمرك بهذا؟ عندما علي ربك في اليوم والليلة قال 5 صلوات، وأخذ النبي يعدد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال: الله أمرك بذلك وهذا الشاهد؟ قال: نعم. السؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيرد النبي صلى الله عليه وسلم، في أوقات السؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتظر الأمر يأتيه وحيا من السماء. مات النبي صلى الله عليه وسلم والأسئلة ما زالت. والحوارات ما زالت، ودخول غير المسلمين في الإسلام ما زال، واتساع رقعة الإسلام والمسلمين ما زالت تكبر وتكبر شيئا فشيئا. إذن هذا يحتاج إلى تشريع جديد. فكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أن وكلوا بأمر هذه التشريعات، فكانوا يجتمعون وتثار كلمة معينة أو قضية معينة، كقضية جمع القرآن مثلا، ولم تكن معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها تشريع؟ تجتمع الصحابة، فهذا مؤيد وهذا رافض كذا وهذا كذا، حتى يجتمعوا على رأي واحد، جمع القرآن الكريم. كقضية قتال مانع الزكاة في عهد الصديق أيضا، يؤيد الصديق ويرفض عمر، وهكذا وهكذا دواليك. تأتي فترة عمر رضي الله عنه، إنشاء الدواوين وفقه الخلافة والأولويات وفقه الولايته والخليفة وولاته والمعاملات بين ولي الأمر والمحكومين، بين الحاكم والمحكوم، بين الرئيس والمرؤوس، في خراج أرضه، في توزيع ثرواته، في كذا في كذا، ووضع الدواوين لكل هذه الأمور، ما كان في سابق عهد في أيام الصديق ولا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرح هذه القضايا وتجمع الصحابة عليها في عهد عثمان لما اختلفوا الناس في مصاحفهم، وقضية الاختلاف في المصاحف كل منهم معه مصحفه يكتب على هامشه ما يعلمه بعض الكلمات الموجودة في المصاحف، وكل منهم يقرأ على وفق ما تعلم من قراءة فيقرأ الكتاب. فلما علم عثمان أن الألسن من قارئ إلى قارئ، جمع الناس على مصحف واحد، جمع المصاحف فيما عداه وحرقها، والقضية معلومة، وحمل الناس على هذا حفظا لكتاب الله عز وجل. من أقرأكم؟ قالوا زيد. ومن أكتبكم ربكم في رواية؟ قالوا سعيد بن العاص. فقال يقرأ زيد ويكتب سعيد بن العاص، فكتب عثمان بن عفان المصحف المعلوم إلى الآن بالمصحف العثماني. هذه أمور تحتاج إلى ما يسمى بالإجماعات. فخرج مصدر جديد من هذه الأمثلة، أقول فخرج مصدر ثالث من مصادر التشريع وما يسمى بالإجماع، ما أجمعت عليه الصحابة في كل عصر بإيجاد حكم الله عز وجل قضية أو في المسألة المثارة يسمى إجماع. يبقى قرآن، سنة، ثم إجماع. وليس الإجماع قاصر على فترة الصحابة فقط، ولا الصحابة والتابعين، ولا التابعون وتابع التابعون، لا، بل الإجماع يقصد به إجماع علماء كل عصر على مسألة معينة، كما أجمع علماء العصر الذي نعيش فيه الآن حرمة الاستنساخ. لما طرحت قضية الاستنساخ، وهي قضية طبية يعلمها علماء الطب، فجاءوا يصوروا لأهل العلم من الدين، من علماء الدين، موقف هذه القضية، فأجمعوا على أنها حرام، كما جوزوا طفل الأنابيب بضوابط وبشروط، كما حرم فوائد البنوك، كما أجمعوا أيضا في مسائل كثيرة جدا من المسائل المنثورة الآن. فالمصدر الثالث يسمى الإجماع، وهو المقصود به ما اتفقت عليه علماء الأمة في العصر على المسألة أو النازلة أو الحادثة أو القضية التي يراد فيها حكم الله عز وجل. ثم لما اتسعت القضايا واتسع الناس، بدأ العلماء ينظرون في هذه القضايا، فبدأت تستجد لنا أمور أخرى ومصادر أخرى، فظهر لنا مسمى القياس باسمه القياس، وإن كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القياس هو المصدر الرابع، مصدر مفاد أو معناه رد فرع يراد معرفة حكمه إلى فرع آخر له حكم بجامع علة تجمع بين الاثنين. لما خرج بيننا النبيذ أخذ العلماء يبحثوا عن حكم النبيذ، ما عندنا نص لا بحل ولا بحرمة. فأخذوا يقيسوا يدعوا النبي صحية فوجدوا أن أقرب قالب له الخمر. فالفرع الذي يراد معرفة حكمه مقصود به النبيذ قصوه على فرع آخر وحكمه الحرمة بالعلة تجمع بين الاثنين السكر. فقالوا يأخذ النبيذ حكم الخمر وكذلك باقي المخدرات أو مشاكل هذه الأمور. القياس كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يتهم امرأته في زنا لما وضعت له ولدا أسود اللون فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهمها بالزنا فكذلك وهي ليست كذلك؟ فقال هل لك إبل؟ فقال الرجل نعم. هل فيها إبل أورق؟ قال نعم أورق أي لونه مختلف عن باقي أنواع الإبل أو ألوان الإبل. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل ما أصابه؟ قال لعله أصابه عرق. قال وهذا أيضا أصابه عرق. فعلمنا النبي أنه يقيس هذا الطفل على هذا النوع من الإبل الذي تغير لونه لعرق كان في سلالة نسبه. سمي القياس بكلمة القياس في عن النبي صلى الله عليه وسلم وألصق بالثلاثة مصادر الأول القرآن السنة القياس. في ثنايا هذه القرآن السنة القياس في ثنايا هذه الأربعة توجد مصادر أخرى. ذكرنا من الأمثلة أن الصحابة لو أجمعت على شيء يسمى إجماع، التابعون لو أجمعوا على شيء يسمى إجماع، تابع التابعون لو أجمعوا على شيء يسمى إجماع، وهكذا. طب لو انفرد واحد من الصحابي بقول كقول ابن عمر كقول ابن عباس كقول ابن مسعود كقول عمر كقول عثمان كقول الصديق، هل له حكم؟ هل له حكم؟ أيضا المصالح المرسلة، إذا اجتمع العلماء وقالوا أن في القضية الفلانية مصلحة بضوابط وأسس وقواعد وأقرت هذه المصلحة والمصلحة لا تقر إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله أو بإجماع بين علماء الأمة أو بقياس على هذه المسألة، إذن المصلحة المرسلة قد تكون مصدرا من مصادر التشريع. الاستحسان قضية ظهرت بين الناس نظر فيها العلماء فعدوا العمل بها حسنا فهذا يسمى استحسان الأمر. شرع من قبلنا يرد في شرعنا ما يفيد نقضه فيه يعد أيضا مصدر من مصادر التشريع. سد الذرائع يعد أيضا من مصادر التشريع. كل هذه تسمى عند العلماء بمصادر التشريع. مصادر التشريع هذه أخرجت لنا أحكاما شرعية، لأن الوقت قد داهمنا سنتحدث عن هذه الأحكام في المرة السابقة في المرة الحالية إن شاء الله أو الآتية بإذن الله تبارك وتعالى، لنبين أي هذه الفروع التي تدخل في نطاق الدساتير وهذه المصادر أي منها التي يدخل في نطاق الدساتير. أنهي هذا الكلام سائلا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة.